بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون ضيفنا فيه صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع صالح العبد العزيز المحمد الطوارة من الزلفي. يقول الأخ صالح في رسالته: لقد قرأت في رياض الصالحين بتصحيح السيد علوي المالكي ومحمود أمين النواوي، فقرأت حديثا قدسيا يتطرق إلى هرولة الله سبحانه وتعالى، والحديث هو المروي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. فقال المعلقان في تعليقهما عليه: إن هذا من باب التمثيل وتصوير المعقول بالمحسوس لزيادة إيضاحه، فمعناه أن من أتى شيئا من الطاعات ولو قليلا أثابه الله بأضعافه وأحسن إليه بالكثير، وإلا فقد قامت البراهين القطعية على أنه ليس هناك تقرب حسي ولا مشي ولا هرولة من الله سبحانه وتعالى عن صفات المحدثين. فهل ما قاله في المشي والهرولة موافقا لما قاله سلف الأمة على إثبات صفات الله وإمرارها كما جاءت؟ وإذا كان هناك براهين دالة على أنه ليس هناك مشي ولا هرولة فنرجو منكم إيضاحها، والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن الحديث المذكور صحيح، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث الصحيح يدل على عظيم فضل الله عز وجل، وأنه بالخير إلى عباده أجود سبحانه وتعالى، فهو أسرع إليهم بالخير والكرم موجود منهم في أعمالهم ومسارعاتهم إلى أعمال الخير والعمل الصالح. ولا مانع من إجراء الحديث على ظاهره على طريق السلف الصالح، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتعترضوه ولم يسألوا عنه ولم يتأولوه، هم صفوة أمة وخيرها، وهم أعلم الناس باللغة العربية، وأعلم الناس بما يليق بالله رضي الله وما يليق ونفيه عن الله سبحانه وتعالى. فالواجب في مثل هذا أن يتلقى بالقبول، وأن يحمل على خير المحامل، وأن هذه الصفة تليق بالله لا يشابه بها فقط، وليس تقربه إلى عبده مثل تقرب العبد إلى غيره، وليس مشيه كمشيهم ولا هرولته كهرولتهم، وهكذا غضبه وهكذا رضاه وهكذا مجيئه يوم القيامة وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وهكذا استواءه على العرش، وهكذا نزوله في آخر الليل كل ليلة، كلها صلة تليق بالله جل وعلا لا يشابه فيها فقه. فكما أن استواء على العرش ونزوله في آخر الليل في الجزء الأخير من الليل ومجيئه يوم القيامة لا يشابه سواء خلقه ولا مجيء خلقه ولا نزول خلقه، فهكذا تقربه إلى عباده العابدين له والمسارعين طاعة تقربه إليهم لا يشابه تقربهم، وليس قربه منهم كقربهم منه، وليس مشيه لهم كمشيهم ولا هرولته كهرولتهم، بل هو شيء يليق بالله لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات، فهو أعلم بصفاته وأعلم بكيفيتها عز وجل. والأجمع سلف الأمة على أن الواجب في صفات الرب وأسماء إمرارها كما جاءت، واعتقاد معناها وأنه حق يليق بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعلم كيف صفاته إلا هو، كما أنه لا يعلم كيف ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. فالصفات كالذات، فكما أن الذات يجب إثباتها لله وأنه سبحانه وتعالى هو الكامل في ذلك، فهكذا صفاته يجب إثباتها له سبحانه مع الإيمان والاعتقاد لأنها أكمل الصفات وأعلاها، وأنها لا تشابه صفات الخلق، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرد على مشبه بقول ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، ورد على المعطلة بقوله هو السميع البصير: قل هو الله أحد الله الصمد، إن الله عزيز حكيم، إن الله سميع بصير، إن الله غفور رحيم، إن الله لكل شيء قدير، إلى غير ذلك. فالواجب على المسلمين علماء وعامة، الواجب عليهم جميعا إثبات ما أثبته الله نفسه إثباتا بلا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وتنزيه الله عما نزه عن نفسه تنزيها بلا تعطيل. هكذا يقول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من سلف الأمة كالفقهاء السبعة وكمالك بن أنس والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام، أمروها كما جاءت وأثبتوها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأما ما قاله معلقان في هذا علوي وصاحبه محمود فهو كلام ليس بجيد وليس بصحيح، ولكن مقتضى هذا الحديث أنه سبحانه أسرع بالخير إليهم وأولى بالجود والكرم، ولكن ليس هذا هو المعنى، فالمعنى شيء وهذه الثمرة وهذا المقتضى شيء آخر، فهو يدل على أنه أسرع بالخير إلى عباده منهم، ولكنه ليس هذا هو المعنى، بل المعنى يجب إثباته لله من تقرب والمشي والهرولة شيء يجب إثباته لله على وجه اللائق سبحانه وتعالى من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك، فنثبته لله على الوجه الذي أراده الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم،
يعني قولهما يا سماحة الشيخ أن هذا من تصوير المعقول بالمحدود،
هذا غلط، هذا غلط، هكذا يقولون في أشياء كثيرة.
جزاكم
ولهم مؤولون،
جزاكم
والأصل عدم التأويل، الواجب عدم التأويل وعدم التكييف وعدم التمثيل والتحريف، بل تمر آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، ولا يتعرض لها بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل، بل نثبتها لله كما أثبتها لنفسه وكما خاطبنا بها إثبات يليق بالله لا يشابه الخلق سبحانه وتعالى.
جزاكم الله
كما نقول في الغضب واليد والوجه والأصابع والكراهة والنزول والاستواء، الباب واحد، باب الصلاه باب واحد، وهكذا المجيء والقيامه، يقول ما يجيء والقيامه ولا ينزل يكذب.
نعم،
المجيء هو المشي.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رساله من السائل احمد علي حسن الزهراني، له فيها عده اسئله وان كان قد تكرر اكثرها، سؤال حول تارك الصلاه وهل يدفن في مقابر المسلمين، وسؤال حول غلاء المهور وما نتج عنه من تعطل كثير من الشباب والفتيات عن الزواج بسبب غلاء المهور ويطلب وضع حل لهذه المشكلة، وسؤال آخر عن دعاء الشياطين والبناء على القبور. هذه خلاصة الأسئلة التي وردت في رسالته.
أما
نعم
السؤال الأول وهو تارك الصلاة،
نعم،
هل يدفن في مقابر المسلمين؟ فقد تنازع العلماء في حكمه،
نعم،
إذا تركها تهاونا وهو لم يحل وجوبها بل يؤمن بأن الصلاة فريضة ولكن تركها تهاونا وكسلا، فذهب قوم إلى أنه لا يكفر بها كفرا أكبر بل كفر أصغر، وأنه يدفن مع المسلمين ويغسل ويصلى عليه، وهذا قول معروف عند جمع كبير من أهل العلم.
لا.
والقول الثاني أنه يكفر كفرا أكبر، وهذا هو الأصح والأرجح، فعلى هذا لا يدفن مع المسلمين بل يدفن في محل بعيد عن الناس لا يعرف ويسوى عليه الأرض كسائر الكفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولم يستثن أحدا ولم يقل إذا كان جاهلا لوجوبها وهذا الحديث صحيح رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. وروى مسلم صحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والكفر معرف والشرك معرف، يرجع الكفر الأكبر والشرك الأكبر. هذا هو الأصح والأرجح لأدلة أخرى كثيرة تدل على أن المتهاون بترك الصلاة ليس معه من الإسلام شيء، فقد فرق الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة.
جزاكم الله خير.
وأما المهور وما يتعلق بغلائها فهذا قد سبق فيه فتاوى كثيرة، ونشرنا عن ذلك نشرات كثيرة، وكتب مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك كتابات في الحث على عدم المغالاة والاقتصاد في المهور والولائم. وهذا حق، الواجب على المسلمين أن يتعاونوا في هذا وأن يقتصدوا في المهور والولائم حتى يمكنوا المتوسط في الدخل ومن يعجز عن كثير من المهور ومن مؤونة الولائم حتى يمكنوهم من الزواج ويسهلوا لهم الزواج. فالمقصود أن هذا شيء يجب على المسلمين التعاون فيه، وعلى ولاة الأمور التعاون مع الناس في ذلك حتى يتركوا هذه المغالاة في المهور وفي الولائم. وهذا حق على الجميع وواجب على الجميع أن يتعاونوا فيه وأن يتواصوا به، لعل الله جل وعلا يمن بترك الناس لهذا الشيء حتى يحسنوا بذلك إلى فقرائهم وإخوانهم الذين يعجزون عن هذه الأمور. وأما ما يتعلق بدعوة الشياطين والاستغاثة بالجن وبأصحاب القبور هذا من الشرك بالله عز وجل، فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم وطلبه المدد هذا من الكفر الأكبر. وهذا واقع في كثير من الناس في بلدان كثيرة ودول كثيرة، يأتي إلى الميت المشهور الذي يسمونه ولي فيقول: يا سيدي اشف مريضي ورد غائبي، المدد المدد. وهذا كفر أكبر بإجماع السنة والجماعة، ولا عبرة بما خالف المتأخرين الذين جهلوا هذا الأمر ولم يعرفوه وظنوا أن الشرك توحيد وأن التوحيد شرك، أو لا عبرة به. فالأدلة من الكتاب والسنة كلها تدل على أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلبه المدد من جنس دعاء الأصنام ومن جنس دعاء الكواكب ومن جنس دعاء الأشجار والأحجار، كله شرك بالله، كله من عمل الجاهلية، من جنس عمل أبي الجهل وأشباهه من كفار قريش حين دعوا العزى والشجرة، وحين دعا أهل الطائف اللات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصخرة كان يلت عليها رجل صالح السويق فعظموها وصاروا يعبدونها من دون الله. هذا كله باب واحد، فدعاء الأموات والاستغاثة بالأشجار وبالأحجار وبالأصنام وبالكواكب وبالجن كله باب واحد وكله من الشرك بالله عز وجل. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا هذه الأمور ويحذرها الناس، والواجب على العلماء أن يبذلوا وسعه في هذا الأمر ويجتهدوا في تبيين هذا الأمر للناس في الوسائل، وسائل الإعلام المنظورة والمقروءة والمسموعة، حتى يكون الناس على بينة. فإن كثيرا من الناس قد وقع في هذا في بلدان كثيرة ودول متعددة، يطوف بالقبر ويدعو صاحبه ويستغيث به وينذر له ويذبح له ويطلب المدد والغوث ويعلو عن الله عز وجل، وهذا من البلاء العظيم. فالواجب صرف هذه العبادات لله وحده، كما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. قال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. قال سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا. قال عز وجل: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمه كفرة بهذا الدعاء: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عز وجل: ذلكم الله ربنا وملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى سمى دعاءهم إلا شركا، وهذا يعم دعاء الأموات من الصالحين والأنبياء، ويعم دعاء الجن ودعاء الأصنام وغير ذلك، كله شرك بالله عز وجل وكله باطل. وبين سبحانه أن المدعو لا يسمع من دعاء الداعي ولا يستجيبون لو سمعوا، فهو خاسر في الدنيا والآخرة، هو خاسر في الدنيا والآخرة. ولكن الشياطين قد تقضيه بعض حاجاته فيظن أن الميت قضى حاجته، وهذا من الجهل بالله وجهل بدينه. فالميت عاج عن ذلك مرتهن بعمله، ليس له قدرة يقضي حاجتك، وليس له قدرة يسمع دعاءك ولا يستجيب لك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا كلام الرب أصدق القائلين سبحانه وتعالى، هذا كلام ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا يبين لنا أن دعاءهم باطل، وأنه شرك أكبر، وأن صاحبه خاسر، لا يستجاب له ولا يسمع دعاءه. ولكن الجن الذين هم الشياطين الذين هم يدعون الناس إلى النار، هؤلاء قد يستجيبون، قد يأتون لصاحب الدعاء بشيء من حاجاته الدنيوية، وقد يزين له أن دعاء الأموات طيب وأنه مستجاب فيقضوا بعض حاجاته، وقد يتعرضوا لمرض بعض أقاربه فإذا دعاهم واستغاث بهم كفوا عنه وتركوا ما قد فعلوا به. فالشياطين لهم وسائل كثيرة ولهم حيل كثيرة في إيقاع الناس في الشرك الأكبر نعوذ بالله، كما قال عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير نعوذ بالله. وأما البناء على القبور اتخذ المساجد عليها وقباب، هذا من البدع وهذا من وسائل الشرك، وقد وقع هذا من دهور طويلة في القرن الثاني وبعده من الغلاة من بعض الشيعة وغير الشيعة، بعضهم غلا في قبور أهل البيت، بعضهم غلا في قبور غيرهم، فوقع هذا البلاء من أصناف كثيرة من الشيعة وغير الشيعة من الغلاة الجهلة. فلما بنيت مساجد القبور وبني عليها القباب وعظمها الجهال بالفرش والأطياب، ظن العامة والجهلة أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يستجيبون لداعيهم وأنهم يقضون حاجاته وأنهم يمدون بشفاء مريضة، فوقع الشرك الأكبر بذلك. فصارت هذه البنايات على القبور والقباب والمساجد وسيلة للشرك بالله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيضا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه، والأول خرجه الشيخان في صحيحين عن عائشة رضي الله عنها. فيجب على أهل الإسلام أن يحذروا هذه الشرور، ويجب على العلماء أن يحذروا الناس، ويجب على ولاة الأمور أهل الحل والعقد يجب عليهم أن يأخذوا على يد السبهة والجهلة وأن يمنعوه من هذا الشرك، وأن يهدموا ما على القبور من مساجد وقباب حتى تكون القبور ظاهرة للناس بارزة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره. فهكذا يجب أن تكون باردة في الصحراء مكشوفة ليس عليها أبرية، يعرفها الناس أنها قبور حتى يزورها للسلام عليها والدعاء لهم، هكذا شرع الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فيزورها المسلم ويسلم عليهم قائلا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم المغفرة. فالزيارة الشرعية للذكرى وللدعاء للميت والترحم عليه، لكن هؤلاء المشركون عكسوا القضية، صاروا يأتونها ليدعوها من دون الله، ليستغيثوا بها، لينذروا لها، يطلبها المدد، وهذا من أبطال الباطل. والمشروع لنا أن نزورها لندعو لهم، نستغفر لهم، نترحم عليهم، لا لندعوهم من دون الله لا، ولكن ندعو لهم بالمغفرة، ندعو لهم بالرحمة، نستغفر الله لهم، نتذكر الآخرة، نتذكر الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم دار قوم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ قال يرحم الله مستقدمين منا ومستأخرين. وكان يزور القبور عليه الصلاة والسلام ويقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أتاكم ما توعدون اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد. هكذا كان يفعل وأصحابه يزور القبور يدعو للموتى يترحمون عليهم من المسلمين يستغفرون لهم، وبهذا يذكرون الآخرة يذكرون الموت حتى يعدوا له عدته، بخلاف ما فعله هؤلاء المشركون الذين جهلوا الأمر وجهلوا الحق وغيروا وبدلوا. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يهدي المسلمين ويبصرهم بدينهم ويوفق علماءهم وحكامهم لتنبيههم وتعليمهم وإرشادهم ومنعهم من الباطل والشرك، إنه خير مسؤول سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير. في آخر رسالته الأخ أحمد علي حسن الزهراني يسأل بعد سؤاله عن حكم البناء على القبور، يسأل هل تجوز الصلاة من أو عند أو في مسجد فيه قبر؟
لا يصلى عند القبور مثل ما سمعت في الحديث السابق.
نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيح من حديث النبي بن عبد الله البجلي. وإذا صلى عندها فقد اتخذها مسجدا، فلا يصلى في القبور عند القبور ولا في المساجد التي فيها قبور.
نعم.
وإذا كانت متأخرة دفنت في المسجد وجب نفشها، وأن تنقل الرفاة من عظام وغيرها إلى المقبرة العامة، فيوضع في حفرة خاصة ويسوى ظاهره كسائر القبور حتى لا يمتهن، وحتى يسلم المسجد من ذلك فيصلي فيه المسلمون صلاة شرعية. أما إن كانت القبور قديمة وبني المسجد عليها للتبرك بها فهذا هو المنكر، فيهدم المسجد.
نعم.
ولا يبقى المسجد إذا كان هو الأخير.
نعم.
إذا كان الأخير المسجد يهدم، وإذا كان المسجد قديما ثم دفن فيه ميت ينبش وينقل رفاته إلى مقابر المسلمين. نسأل الله الهداية للجميع. نعم.
هذه رسالة من المستمع محمد شريف من المنطقة الشرقية الخبر، يقول في رسالته: يوجد عندنا في العمل مسجدان قام ببنائهما الموظفون، وكلا المسجدين منحرفان عن القبلة، وواحد منهما فيه زيادة في جهة اليسار عن المحراب، بحيث الذين يصفون من جهة اليسار يصلون إلى 20 فرد، والذين يصفون في جهة اليمين يصلون إلى 10 فقط، والإخوان جميعا يعلمون عن انحراف المسجدين عن القبلة، وكذلك من يؤمنا، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟
إذا كان الانحراف يسيرا هو جهة القبلة فلا يضر، الانحراف يسير يعفى عنه عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين مشرق ومغرب قبلة، يقول في حق أهل المدينة ونحوهم. هكذا في الشرق ما بين الجنوب والشمال قبلة، وهكذا في الغرب وما بين الجنوب والشمال قبلة. فالمقصود أن الانحراف اليسير الميل اليسير الذي لا يخرجه عن الجهة هذا يعفى عنه، أما إذا انحرف إلى الجهة الأخرى فهذا لا يعفى عنه، أما الانحراف اليسير فيعفى عنه. وتوسط الإمام هو السنة، والإمام والوسط هو السنة. فإذا كان الإحرام غير متوسط فالمشروع أن يوسطوه وينقلوا إلى وسط المسجد، لا إلى جهة أبعد عن وسط، فيكون الجماعة عنه على حد سواء. فإذا كان الصف 30 يكون عنه 15 وعنه 15 متوسطة. هذا هو السنة، هذا هو المشروع. نعم.
جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل موسى عبد الحميد، سوري الجنسية مقيم في الرياض. الأخ موسى يقول في رسالته: إن زوجتي لا تصلي، وقد أمرتها بالصلاة أكثر من مرة لكنها لم تستجب، وكذلك هي لا تتحجب وشعرها ظاهر على كل الناس، أفيدوني ماذا أفعل معها؟
هذه المرأة قد اجتمع بها شران عظيمان، أحدهما أعظم من الآخر. الشر الأول عدم الصلاة، وهذا كفر أكبر على الصحيح. والشر الثاني عدم تسترها وحجابها، فينبغي لك أن تلواجه وأن تفارقها، لأنه ليس للمسلم أن يمسك الكافرة. قال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالواجب عليك فراقها ما دامت لم تستجب للنصيحة، فالواجب فراقها، وأبشر بأن يعوضك الله خيرا منها، ونسأل الله لها الهداية. فالمقصود أنها المرأة فيها شران عظيمان، أحدهما أعظم من الآخر، وهو ترك الصلاة، هذا أعظم، هذا كفر أكبر، وكونها غير محتجبة لا في شعرها ولا في وجهها هذا أيضا كبيرة عظيمة وشر عظيم. فالواجب عليك فراقها والحذر منها وإعطاؤها طلاقها. نسأل الله لنا ولكم العافية، ومن ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه، ومن سوف يعوضك الله سبحانه وتعالى فضلا منه خيرا منها وأصلح إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خير. هذه رسالة من الأخت السائلة زينب عين فاء ضاد من السعودية. الأخت زينب تقول في رسالتها: هي فتاة مسلمة والحمد لله، تصوم وتصلي، وقد أصابها مرض شديد في يوم من أيام رمضان وقد أوشكت على الموت، فأفطرت من شدة المرض ثم قضت هذا اليوم، فتسأل هل عليها في فطرها إثم؟
ليس عليها إثم، بل مأجورة. الإنسان إذا أصابه المرض وشق عليه الصوم شرع له ويفطر وهو مأجور في قبول الرخصة. يقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فإذا أخذ الإنسان بالرخصة طاعة لله وعملا بما شرع سبحانه وتعالى فهو مأجور ولا إثم عليه. فأنت أيها الأخت السائلة لا حرج عليك في إفطارك من أجل المرض، وعليك القضاء وقد قضيت والحمد لله.
جزاكم الله خير. لها أيضا أسئلة يعني متقاربة، تقول فيها: ما حكم استعمال السحاب أو السستة في ملابس النساء؟ ثم هل يجوز أن أغير شعري إلى اللون الأحمر؟ ثم هل يجوز استعمال الأسنان الذهبية للنساء والرجال؟
أما السحاب فأمره سهل.
نعم.
كونه في الأمام أفضل وأولى.
نعم.
ولكن كان في الخلف لأسباب تقتضيها المصلحة فلا بأس، لكن مع عناية بالستر، مع عناية بالستر بالعورة. نعم. ستر البدن من الأمام والخلف، تكون حريصة على ستر عورتها من أمامها وخلفها، هذا هو الواجب. أما كون السحاب أمام أو خلف أمره سهل، ولكنه في الأمام أولى كالعادة القديمة المعروفة، ولأن ذلك أمكن في ضبط العورة وضبط اللباس على البدن.
وبالنسبة لصبغ الشعر،
وأما صبغ الشعر فلا يجوز إذا كان بالسواد الخالص، أما إذا صبغ بالحمرة أو بالصفرة أو بسواد مخلوط بالحنة فلا بأس بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فدل ذلك على أن تغيير الشيب سنة ومستحب، لكن غير السواد الخالص. وإذا غير الشعر بالأحمر أو بالأصفر فلا حرج في ذلك.
وإذا كان شيخ لشابة مثلا تريد تغيره،
إذا كان الجمال فلا بأس، إذا كان الجمال فهو مسكوت ليس فيه نهي.
وبالنسبة للأسنان الذهبية للرجال والنساء،
الجائز للنساء خاصة.
نعم.
أما للرجال فلا، إلا للحاجة، يحتاج الرجل مهم للزينة، لسقوط أسنانه، ولأن الذهب أصبر وأنظف، فإذا جعله للحاجة فلا بأس، وإن جعل غيره من المعادن الأخرى فهو أولى وأحوط إن شاء الله. وإذا ربطه بأسلاك الذهب، ربط أسنان أخرى بأسلاك الذهب فلا بأس. قد روي هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحاصل أنه إذا كان الحاجة فلا بأس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعض أصحابه لما قطع عنه بعض الحروب أن يجعل فضة، فلما تغيرت عليه أمره يجعل مكانه ذهبا، فدل ذلك على أن الذهب للحاجة لا بأس، لا لأجل الزينة. وإذا جعل من المعادن الأخرى الأسنان وربطها بشيء من الذهب فلا حرج في ذلك. أما النساء فأمرهن أوسع، لأنه حل لهن الذهب والحرير دون الرجال.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة من الأخ السائل أحمد سلامة سلمان رشيدي سوداني الجنسية، يقول في رسالته: طلقت امرأتي 3 مرات، وحيث كان في وقت المغرب وقالت لي كلاما أغضبني فطلقتها وراجعتها لأنها أم لطفلين، وعادت إلى بيتي، وبعد أيام حصل بيني وبينها زعل فطلقتها، فدخلت علي وقالت: لأجل أطفالي أرجعني، فرددتها، وبعد أيام حصل بيني وبينها كما حصل في الطلاق الأول والثاني فطلقتها في الثالثة، أفيدوني عن هذا؟
عليك أن تراجع المحكمة أو المفتي لديكم في بلادكم وهو إن شاء الله ينظر في الأمر. والأصل أن الثلاثة إذا تفرقت ليس بعدها رجعة، ولكن القاضي أو المفتي ينظر في ذلك. أما إن كنت في السعودية فبإمكانك أن تراجعنا بالمكاتبة حتى نحيلك وإياها إلى قاضي طرفكم للنظر في الموضوع ومعرفة الحقيقة عنك وعن المرأة وعن وليها، حتى تكون فتوى على أمر واضح إذا كنت في المملكة. أما إذا كنت في بلاد أخرى ففي إمكانك مراجعة المحكمة لأحوال الشخصية أو المفتي عندكم، وهو إن شاء الله يوفق الفتوى فيما يوافق الشرع
إن شاء الله. جزاكم الله خير. في ختام هذه الحلقة أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا يسعنا إلا أن نشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي تفضل مشكورا فأجاب على رسائل الإخوة صالح عبد العزيز الطوالة من الزلفي، والأخ أحمد علي حسن الزهراني من بلاد زهران، ورسالة الأخ محمد شريف من الخبر بالمنطقة الشرقية، ورسالة السائل موسى عبد الحميد سوري الجنسية مقيم بالرياض، ورسالة الأخت السائلة زينب عين فاضاد من السعودية، ورسالة السائل أحمد سلامة سلمان رشيدي سوداني الجنسية. شكرا لكم على حسن متابعتكم، ولكم تحية من الأخ صالح النويصر من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلقاكم على خير نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.